الشرعية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، بعد انقطاع يسير بسبب السفر أحببت أن أقول لكم إني أحبكم في الله عز وجل، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم دائما على طاعته، وألا يحرمنا بركة هذه المجالس الطيبة التي نعيش فيها مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، في هذا اللقاء نتحدث عن قضية من القضايا الهامة المعاصرة التي نحتاج إلى أن نركز عليها تركيزا كبيرا، وألا وهي قضية إصلاح البيوت. وكنت قد أشرت قبل ذلك في عدة لقاءات إلى طرف من الحديث عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وما زال الحديث متصلا حول هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن أحببت أن أنبه في بداية هذه الحلقة على خريطة ذهنية تكون في ذهننا لما نسير عليه في هذه اللقاءات وهذه الحلقات لقضية إصلاح البيوت. لا يخفى على ذي لب أحبتي في الله ما وصلت إليه البيوت الآن من هجر وقطيعة ومشاكل كثيرة، وكذلك انقطاع بين أصحاب أفراد الأسرة، وانتشر ما يسمى بظاهرة البكم العائلي في البيت الواحد. ترى الأفراد الأسرة الواحدة لا يتحدث بعضهم مع بعض، ولا يعرف أحدهم تفكير الآخر وما يرنح إليه وما يرنو إليه من أمور. إذا هناك تفكك حدث في كثير من الأسر بسبب البعد عن الالتزام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل أحبتي في الله، ما نطالعه من استبيانات ومن كذلك إحصائيات منتشرة هنا وهناك تبين لنا خطورة الأمر الذي يجعلنا يعني نحتاج إلى أن نقف معه وقفة. أمر خطر على الفرد، على الأسرة، وعلى المجتمع بعد ذلك إذا لم نسارع في إصلاح ذلك الأمر. وما يجعل هذه القضية تحتاج منا أحبتي في الله إلى تفصيل وزيادة بيان، وإلى تكرار لبعض الأصول والأحكام التي نحتاج إلى أن ترسخ في ذهن كل مسلم وكل مسلمة من أجل إصلاح البيت والمحافظة عليه. فهذا أمر غاية في الأهمية. قد تحدث مشاكل كثيرة أحبتي في الله في الأسر بسبب هوى أو تأويل فاسد لأحكام شرعية. كثير من الناس حتى مع إرادتهم للخير وتدينهم وإرادتهم لإصلاح البيت، إذا بهم لما يتعرضوا لمواقف مختلفة حياتية، مواقف حياتية مختلفة، إذا بهم يخطئون في التصرف فيها ولا يتصرفون فيها على وفق ما ينبغي، بل يضيعوا بذلك حقوقا، إما للجهل بمسألة الترتيب بين الأولويات إذا حدثت وتعارض بعض الأمور وبعض الحقوق على الإنسان، وإما بسبب اتباع الهوى، وإما بسبب أن الإنسان لا يعلم أن تركه لهذا الحق أو أنه عدم أداء الحق الذي عليه في هذا الموقف الذي تعرض له لا يتعارض مع ما يعلمه من أصول عامة من أهمية إعطاء كل ذي حق حقه، فيتأول مثلا مسألة معينة إن دي ما تتعارضش مع الدين وما تتعارضش مع الشر وممكن أفرط في المسألة دهية. فلذلك إحنا محتاجين في هذه المسألة إلى بيان، مزيد بيان، وإلى تفصيل، إلى أن نتحدث عن الأمور العامة وكذلك الأصول والحقوق الزوجية، حق الزوج وحق الزوجة، وكذلك نحتاج إلى أن نضرب الأمثلة وأن نأخذ من واقع الحياة أمثلة من واقع الحياة نتحدث من خلالها عن بعض ما يتعرض له الناس والمشاكل الحياتية الموجودة التي تأتي عن طريق الفتاوى ونستمع إليها هنا وهناك، ويأتينا كثير منها عن طريق الاستفتاء، عن طريق طلب الفتوى وما إلى غير ذلك. فنحتاج إلى أن نقف مع بعض هذه المشاكل ونردها إلى الأحكام الأصلية. يعني عندنا مثلا أصل وعاشروهن بالمعروف، يأتي موقف محدد بين الرجل وبين زوجته، فإذا به يرى هو يظن أنه إذا لم يحسن لزوجته في هذه الجزئية لا يتنافى هذا مع قول الله وعاشرهن بالمعروف، هل هذا صحيح أم أنه ليس بصحيح؟ يتعارض بعض الحقوق، فمثلا ممكن يتعارض حق مثلا بر الوالدين مع مسألة الحياة الزوجية ومع علاقة الرجل مع زوجته. فمثلا نجد في بعض الأسئلة التي ترد في ذلك المقام أنه يريد أن يتزوج وأن يعيش مع زوجته، وإذا به يريد أن يعيش معها في بيت والده من أجل أن يجمع بين بر الوالد وكذلك الأسرة يخدم الوالد في نفس الوقت. يبقى خد الزوجة وعاشوا مع الوالد أو مع الوالدة أو مع الاثنين معا في بيت واحد في نفس البيت، فإذا به يظن أن فعله هذا بر من بره بوالديه ولا يتعارض مع وعاشرهن بالمعروف، لا يتعارض ذلك لأنه هو بيقدم حق آخر طيب. لكن هنا بنقول أعطي كل ذي حق حقه، وإن الأصل في الحياة عشان الصورة دي تتم ينبغي أن تكون برضا الزوجة، وإلا الأصل في الحياة الزوجية أن يكون المرأة بيت مستقل، وإن الأمور تقدر بـ 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 يعني بقدرها إذا كان الإنسان لا يستطيع، أما إذا كان يستطيع فيستطيع أن هو يجمع بين المسكن المستقل وبين بر الوالدين إلى غير ذلك من أمور كثيرة أحبتي في الله ترد في الأسئلة قد يخطئ الناس فيها التصرف وتحدث بسببها مشاكل عديدة، مما يؤدي إلى الهجر بين الرجل وبين زوجته لفترات طويلة، ثم بعد ذلك الشيطان يتلاعب بالناس، ثم بعد ذلك بسبب طول الهجر يجد يعني يأتي إلى القلب نوع من البغض ثم الكراهية، ثم تحدث بعد ذلك ما لا تحمد عقباه. إذا كان الدين قليلا قد تصل الأمور إلى خيانة وإلى وقوع في فواحش وما إلى غير ذلك. فأحيانا مشاكل كثيرة نستطيع أن نعالجها إذا وقفنا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطلبنا الحل في المشاكل التي نتعرض لها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مبكرا، ما نتركش المشكلة إلى أن تتفاقم وتصل إلى مرحلة كبيرة، ثم بعد ذلك وبعد فترة وحين طويل من الزمان يأتي الإنسان وقد تجمعت المشاكل فوق المشاكل، فإذا به يظن أن الحل أصبح مستعصيا. فنحتاج أحبتي في الله إلى أن نقف مع ذلك، محتاجين نحن نتذاكر سويا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لنأخذ النموذج والقدوة الحسنة يكون أمامنا لنعلم الطريقة المثلى التي ينبغي أن نعيش معها، نسعد بالعيش مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ونستنير من هديه في حياتنا مع أهلنا ومع من نعول، ونعرف كيف نتعامل معهم في، وإذا جاءت المشكلات كيف نتعامل معها بالحكمة وبالموعظة الحسنة، هذا من ناحية. ثم نتذكر الحقوق التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم علشان تكون ديني براس، الزوج يضع أمام عينيه والزوجة تضع ذلك أيضا أمام عينيها، فإذا بكل إنسان ينظر إلى حقه الذي ينبغي عليه أن يؤديه. كثير من المشاكل أحبتي في الله بتأتي أن كل واحد ناظر للحق الذي له ولا ينظر للذي عليه، فتجد مثلا إنسانا مفرطا في أحكام الشريعة وفي كثير من الأحكام الشريعة ثم يطالب أهل بيته بالعكس، فإذا به بذلك أنت بدأت بالتفريط، فإذا بك إذا وجدت ذلك الخلل فاعلم أنه هذا الخلل دخل إلى البيت من طريقك أنت أيها الحبيب في الله. فيجب أن نراعي هذه المسألة وأن نعرف كيف نتعامل معها. يبقى إذن كخريطة ذهنية كده قدامنا احنا ماشيين علشان نعرف احنا يعني نريد أن نصلح، أن نتحدث عن إصلاح البيوت، من خلال نقاط محددة وبرنامج محدد لأهمية القضية ولكثرة المشاكل التي تأتي في الفتاوى وفي غيرها، والإحصائيات التي وصلت إلى من عدة سنوات، يعني مش إحصائيات حديثة، من عدة سنوات بسبب كثرة المشاكل المعلن عنها فضلا عن الخفية، بنجد إن في إحصائية قالت لو قسمنا عدد القضايا الموجودة في المحاكم على الأوقات سنجد إن في كل ربع ساعة قضية طلاق، وفي كل نصف ساعة قضية خلع، يعني كل نص ساعة بتمر بيعد علينا قضيتين طلاق وقضية خلع. إلى هذه الدرجة أحبتي في الله وصلت البيوت، فينبغي أن نعلم أن ذلك بسبب أننا لا نتعامل مع المشاكل التي قد ترد في البيوت بطريقة المثلى أحيانا. ده حين هذا من جانب، ومن جانب آخر أن الإنسان ينظر للحق الذي عليه ولا ينظر للذي له. أنت محتاج أيها الحبيب في الله، وأنت أختي بارك الله فيك، تحتاجي إلى كل أن تنظري إلى الحق الذي عليك وتؤديه وتسألي الله الذي لك. وكذلك أنت أيها الحبيب في الله تحتاج أن تحفظ وأن تعلم الحق الذي عليك وأن تسأل الله الذي لك. وأنا أقول يقينا يقينا، لو إن الإنسان أدى الحق الذي عليه، كل إنسان حرص على ذلك، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالله سبحانه وتعالى يصلح لك الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف يقول إني أرى أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي. هكذا قد تتغير الأمور والحياة على الإنسان بسبب بعده عن الله عز وجل، بسبب تضييعه للحقوق التي عليه فتضيع الحقوق. فلذلك الأصل في هذا الإخلاص لله عز وجل. نعرف أولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عشان يبقى قدامنا النموذج الكامل في هديه صلى الله عليه وسلم، ويبقى نور لنا نستضيء به ونحرص أن نطبقه. وكلما حرص الإنسان على الأخذ بمكارم الأخلاق التي فعلها النبي في تعاملاته صلى الله عليه وسلم، الرقي في الأخلاق الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما حرص على ذلك سيسعد هو أولا وسيسعد من حوله ثانيا، ثم بعد ذلك نجد الحياة طيبة ويسعد الإنسان بخير الدنيا وخير الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد هذا نقف بتذكرة بالحقوق التي أرشدنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزوجة وحق الزوجة، وكذلك بالنسبة لحق الزوج، عشان ده يبقى نبراس أمام أعيننا أمور واضحة يسعى كل منا إلى تطبيقها أحبتي في الله. وبعد ذلك سنأخذ طرفا من المشاكل الحياتية الواقعية التي جمعتها من خلال الأسئلة والفتاوى التي ترد في هذا المقام، لنقف على بعض المشاكل بيبقى في أحيانا أصل موجود لكن الموقف الإنسان مش قادر يرد للأصل ده، مش قادر يرد أو يتعامل معاه. هل إذا فعل هذه الخطوة يكون قد أطاع الله عز وجل، وإذا لم يفعلها يكون عصى الله، أم العكس، أم ماذا؟ فنحتاج إلى أن نتحدث عن ذلك، لأن المسألة من خطورتها تحتاج إلى تفصيل، إلى تأصيل أولا ثم تفصيل بعد ذلك، وبعد ذلك التفصيل التمثيل الكثير والكثير لكي نعالج هذه الأخطاء الكثيرة أحبتي في الله. يعني مثلا في سبيل الأمور الحياتية المعايشة، وقد يخطئ في التصرف بها بعض الأفاضل وبعض الفضليات بسبب أنه لا يعلم كيف تصرف مع هذا الموقف، مع علمه للأصول العامة في الأخلاق والحقوق العامة التي ينبغي عليه وعليها أن تتحلى بها. فنجد مثلا في مسألة، هل مثلا يجب على الزوج أو على أهل الزوج احترام خصوصية ابنهم ولا لا، والابن يتعامل زي مع أهله إذا وجد أن أهله لا يحترم خصوصية البيت وخصوصية ابنه؟ محتاجة مثلا والدة الابن مثلا أن تخلي مفتاح شقته معاها ويفضل وتدخل في أي وقت هي وإخواته في أي وقت على البيت ويخرجوا في أي وقت، فهل الزوجة من حقها أنها تتعامل يكون لها خصوصية والزوج له أن يقف في هذه الجزئية، ولا لو وقف يتنافى ذلك مع البر. هذا على سبيل المثال. فبنحتاج بعد التأصيل إلى ذكر بعض المشاكل الحياتية والمواقف والأحداث التي نحتاج إلى أن نقف على التصور الصحيح فيها في هذا المقام. مثلا في الأمور الحياتية المشاكل، ولا نتحدث عنها بشيء من التفصيل أيضا ونوضح الأمر فيها، يعني هل من العشرة بالمعروف مثلا أو يباح للزوج إن هو يتهم زوجته ويحقر من شأنها لأمر لا تملكه؟ يعني واحد مثلا من المشاكل اللي بتحصل بين الزوجات بين الأزواج في هذا المقام، واحد يقول لزوجته مثلا في هذا المقام أنا زميلي اتجوز فلانة، ده فلانة ديت أهلها عاملين لها وعاملين لها وعاملين لها إلى غير ذلك، وأنت أهلك ما عملولكيش شيء أو ما إلى غير ذلك، ويحقرها فمن أجل إن أهلها ما عملولوش زي ما زوجة زميله أهلها عملوا لها. هل هذا أمر هي تتحمله؟ وهل لونه يفعل هذا؟ وهل هذا من العشرة بالمعروف أم من اتباع الهوى إلى غير ذلك؟ مثلا مسألة المرأة إذا هجرها زوجها، متى تطلق المرأة إذا هجرها زوجها بعد ذلك في هذا المقام؟ هل مثلا يأسم الزوج بسبب أذيته لزوجته أم لا يأسم؟ طيب إذا كنت عارف إنك تأسم وواضح ده، هل الهجر الكلام السيء ده مش أذية؟ إن الإنسان يعني يعبث بوجهه يكشر على طول أمام زوجته من غير، يبقى دايما خارج البيت مبتسم ومرح وكذا، وفي البيت على خلاف ذلك، أليس هذا نوع من أنواع الأذية أم لا؟ وكيف نعالج مثل هذه الأمور إلى غير ذلك من الأمور التي نحتاج، والأمثلة الكثيرة التي نحتاج إلى أن نقف مع تفاصيلها أحبتي في الله. إذن يعني بعد هذا الانقطاع أحبتي في الله، أحببت أن أبين الخطة التي نسير عليها لإصلاح البيوت، ونحن وضعين لذلك منهج يعني نسير عليه. أولا النموذج الكامل من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته في تربية لآل بيته، ثم لطريقة معايشته لنسائه. يعني نأخذ نموذج التربية أولا، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم نموذج المعايشة والأمور العادية والحياة والبشاشة والمعاملة بالحسنى كيف كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، علشان نقيس أنفسنا مع هدي النبي. أقولها بصراحة، نحن أحبتي في الله بسبب عدم معرفتنا أو مذاكرتنا لهدي رسول الله أو لتفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا نبتعد في تعاملاتنا عن هديه دون أن نشعر. فلذلك نحتاج إلى أن نتذاكر هذه التفاصيل لنقف على حقيقة أنفسنا من ناحية، وأين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أننا نحتاج إلى أن نتأسى بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لنحظى بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا بينا وبعد إذا نعيش مع ذلك الهدي النبوي، ثم نتذاكر الحقوق، ثم المشكلات الحياتية الواقعية، ونعيش مع هذه المشكلات ومع بعضها أو مع أهمها التي يقع فيها كثير من الناس، لنعرف كيفية التصرف لنقيس عليها بقية الأمور، لأن من المطالب الأساسية أحبتي في الله إصلاح البيوت، من المطالب الأساسية وجود الرحمة في البيت، وجود الرفق في البيت، وجود المحبة بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وزوجها وبين الأبناء وآبائهم. هذا ينتج نفسيات طيبة تتعامل في المجتمع بأريحية، وإذا بهم يتعاملون بنفسيات طيبة، الإنسان مستريح في بيته يذهب إلى عمله وهو نفسه راضية ونفسه طيبة وعنده انشراح في صدره إلى غير ذلك. وكذلك إذا وجدت بعض المشاكل والإنسان تعامل مع هذه المشاكل على وفق الكتاب والسنة، هينشرح صدره لأن أنا تعاملت بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا يهمني بقى من سخط إذا أنا فعلت ما يرضي الله عز وجل، ولا يهمك من يسخط طالما أنك فعلت ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا جزء من عبادة الإنسان لربه، جزء من عبادة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، كما أن الإنسان يضبط العبادات التي يتعبد بها لله عز وجل، يحتاج إلى أن يضبط المعاملات وأن يضبط حياته وتعاملاته في بيته ومع أقاربه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لنحيا بالإسلام، لنجعل دين الله واقعا عمليا. دين الله أحبتي في الله بنا، ونحن نستطيع أن نفرضه على الأرض وعلى الواقع وأن نجعله واقعا عمليا بامتثاله، فينبغي أن نحرص على هذا. أحبتي في الله، أحبتي في الله، فاصل قصير ونكمل بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، قبل الفاصل كنا نتحدث عن أهمية مذاكرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعن تحدثنا أولا عن الخريطة الذهنية التي ينبغي أن نضعها في ذهننا لحل المشاكل والطريقة التي سنسير عليها، وأن أول شيء نحتاج إلى أن نقف مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي في بيته، نتذكر ذلك ونأخذ هذا المثال الكامل ونستضيء بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ونستمتع بالعيش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في عدة لقاءات، ثم بعد ذلك نأخذ شيئا فشيئا طرق إصلاح البيوت. يبقى الشيء الأساسي نحن نقترب من هدي النبي ونسعى إلى تحقيقه وتنفيذه لنصل إلى الحياة السعيدة الطيبة ونحظى بخير الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. ونحن كنا قد تحدثنا في لقاءات سبقت أحبتي في الله أيضا عن طرف من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وكيف اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تكون المرأة عابدة لله سبحانه وتعالى، وأن تصلح علاقتها بربها جل وعلا، وأن تراقب الله وتحرص على تقوى الله عز وجل. فعلى قدر ما الزوج يكون حريص على الأخذ بيد زوجته إلى طاعة الله ويعينها على ذلك، على قدر ما ستطيعه هي، لأن إيمانها سيمنعها من أن تفرط في حقه، وكذلك يعني يكون هناك الرفق والمحبة بين الزوجين ببركة الإقبال على الله عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالإنسان يسعى إلى تأليف القلوب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن يعين الرجل زوجته، والعكس بالعكس، الزوجة تعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادة الله عز وجل. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أهله بالتقوى ومكارم الأخلاق، ونحن نقيس أنفسنا على ذلك. إحنا آخر مرة حضرتك إمتى حاولت تذكر زوجتك بشيء من مكارم الأخلاق وبالأمور الطيبة وتنصح عليه؟ طبيعة الإنسان أيها الحبيب في الله أنه بينسى مع ضغوط الحياة، ممكن ينسى بعض الأمور، يفرط في بعض الأمور، وهو ما بسبب أنه هو يعني ابتعد عن التطبيق العملي لبعض معاني مكارم الأخلاق مثلا، يبتعد عنها شيئا فشيئا دون أن يشعر. فمحتاج من بجواره أن يذكره بالله وأن يكون عونا له على طاعة الله، بس بإيه بقى؟ بالرفق، باللين، بالحكمة، بالكلمة الطيبة، مش بالصوت العالي والتحقير أو الشتائم أو النصح بطريقة فيها تنفير هكذا. فهذا يعني مثلا شاف زوجته على خطأ، انت مثلا فاسقه، انت امتى تتقي ربنا، امتى تجعلي لله؟ هذا ليس اسلوب للدعوه الى الله سبحانه وتعالى. والانسان قد يخطئ ويحتاج الى من يذكره، واذا ذكره احد تذكر، لان الاصل ان المسلم يعني قلبه كالذهب الاصيل، معدن اصيل، إذا يحتاج قد يعلوه التراب أحيانا، لكن يحتاج إلى من ينفض هذا التراب من عليه بكلمة طيبة، بتذكير بالله، بموعظة، باستغفار أو ما إلى غير ذلك. فالإعانة على الطاعة. شوف من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بتقوى الله. نصح النبي لزوجته صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل والرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولم ينزع من شيء قط إلا شانه. يعني ينصحها نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، قل عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. ودي من أجل النصائح والوصايا التي تنصح بها من تحبه، إذا ودي علامة محبة. الزوج اللي حريص أن زوجته تكون تقية وأنه ينصحها بتقوى الله عز وجل، هذه علامة محبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، وحرص على من يحب، الحريص على من يحبه أحبتي في الله، سواء كان من الوالي أب أو أم أو زوجة أو أبناء أو ما إلى غير ذلك، يحرص على الأخذ بأيديهم إلى طاعة الله وإلى تقوى الله سبحانه وتعالى. ده أمر يعني من علامات المحبة الحقيقية، لأن سعادة الإنسان الحقيقية منوطة بإقباله على الله وبتقوى الله. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عطايا كثيرة للإنسان في الدنيا قبل الآخرة تأتي الإنسان بسبب تقوى لله عز وجل وإقباله على الله عز وجل. فإذا بالإنسان يراعي ذلك، فهذه نصيحة جامعة: يا عائشة عليك بتقوى الله والرفق. ودي أمر بنحتاجه في البيوت دايما. رتب نفسك حضرتك، رتب نفسك وحضرتك، رتبي نفسك على مسألة الرفق دي على قدر ما تستطيع. حتى لو إنسان في طبيعة أخلاقه أنه عصبي أو ما ذلك، محتاج أنه يجاهد نفسه. محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق أحبتي في الله أحيانا تحتاج من الإنسان إذا مجاهدة، لإذا إن بعض ممكن إنسان تكون طبيعته متغيرة أو نفسه الأمارة بالسوء بتأمره بأشياء تتنافى مع مكارم الأخلاق، أو حبه لنفسه أو الهوى أو انتصاره لنفسه يجعل الإنسان يفعل ذلك. فالمفروض الإنسان ينتصر على ذلك بالمجاهدة. يبقى مكارم الأخلاق مش وصفة هنقولها أقولها لحضرتك أو لحضرتك وبعدين حضرتك تاخدها تطبقها تتغير 180 درجة في يوم وليلة، لا، ده دي معاني نحتاج إلى أن نقف مع بعضها وأن نجاهد أنفسنا عليها، وننظر إلى الجانب التطبيقي في حياة النبي لها ونقيس أنفسنا عليها أحبتي في الله. فمثلا النبي هنا أمر بالرفق وبالحلم والأناة، وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة. طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نعود ونكمل بإذن الله عز وجل. أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
كل سنة وانت طيب.
بالصحة والسلام.
لو سمحت عندي سؤال.
اتفضلي.
لو والدي مات من 8 شهور.
نعم.
واحسبه على خير.
نعم.
كان بيحب أهل العلم والعلماء، وكان حريص جدا على قيام الليل وصلاة الفجر.
تمام.
فدلوقتي ساعة بيجي لنا في أي رؤية من الحمد لله بنشوفه إنسان كويس جدا.
الحمد لله.
هل لو إحنا بنروحنا نزور في المقابر هو بيشوفنا؟
لا، ما وردش ذلك، ما وردش ذلك. الإنسان لما بيروح يزور حد في المقابر بيزوره لأجل نفسه هو. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان اللي رايح يزور القبر ده رايح لنفسه ليتذكر هو الآخرة، أما نفع الميت فيكون بالدعاء والأعمال وبالأمور التي أرشدنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فبالدعاء الصدقة الجارية الأعمال دي نستطيع ننفعه من مكاننا، لكن الذهاب للمقابر بقى لأجل الاتعاظ. لكن ما لم يرد في حديث صحيح أن الميت بيستأنس بمن يزوره أو أنه بيشوفه أو ما إلى غير ذلك، إلا في حالة بس الانصراف من على القبر في حين الدفن. طيب ناخذ بعد ذلك الأخت إسراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لك يا شيخ لو سمحت، إيه أكتر طاعة الواحد بيعملها بيبقى سعيد؟
بيبقى ايه؟
ايه اكتر طاعة الواحد بيعملها بيبقى سعيد؟
يبقى سعيد؟
اه
سعيد في الدنيا ولا في الآخرة؟ ولا في
لا،
الاتنين؟
في الدنيا، في
طيب
الدنيا.
حاضر، وجيبك إن شاء الله. أكتر طاعة الإنسان يجلب لنفسه بها السعادة، يجلب لنفسه العبد بها السعادة، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. بل إن العبادات شرعت للإكثار من ذكر الله. قال الله: وأقم الصلاة لذكري. وقال كذلك ربنا سبحانه وتعالى في شأن الحج ابن الحجيج بعدما سافر وإذا به أنفق من ماله وقضى المناسك وإذا به جاهد نفسه فيها وأقبل على الله، قال الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. فهذا أصل عطاء الإكثار من ذكر الله بخشوع. طب اتصال تاني. أم يوسف
السلام
تاني.
عليكم.
وعليكم السلام.
أنا عندي سؤال كمان يا شيخ بعد إذن.
اتفضلي.
عندي زوجي ما بي يعني بيصلي وقت وبيسيب أوقات كتيرة جدا،
نعم،
وأنا بفضل ألح عليه وأقول له على الصلاة الصلاة، أوقات بيقوم وأكثر الأوقات ما بيرضاش يقوم وبينفعل،
حاضر،
وأكثر الأوقات بيبقى نايمها يا يعني إما في شغله، الصلاة تقيلة عليه جدا، أعمل معاه إيه؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله. طيب معانا الأستاذ عماد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهو بركة يا شيخنا.
الحمد لله، بارك الله فيك.
والله أنا عايز أسألك يا شيخ في مشكلة كبيرة، يعني في رجل متزوج يعني منذ 13 سنة،
نعم،
فهو شغال في مزرعة دواجن ماشي، فاكتشف من 6 سنين اللي زوجته بتسرقه وتدي لأهله،
نعم،
فالوقت هو كرهها خالص، يعني مش عايز يرجعها وهي عايزه ترجع،
نعم.
فيعني بالنسبه
طب
للحكم
هي
السرقه
ابدت توبه ولا ما ابدتش توبه؟
لا، ما هي منكره تماما، يعني
منكره انها
استلمت،
ما عملتش
يعتبر
كده،
ها
انكرت انها عملت كده يعني.
هي انكرت، لان ولكن هي يعني مثلا هو اعطاها مثلا زي 100,000، اعطته مثلا 90 وقالت لا انا ما خدتش الا 90 بس مثلا،
تمام،
وهي منكرة، والوقت هي عند أهلها معاها 3 أولاد،
تمام، حاضر،
وهي عايزة ترجع بس شرطه اللي هو يروح لها ويتأسف ليه.
حاضر، أجيبك إن شاء الله. طيب معانا أستاذ أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
حبك في الله سيدنا،
حبك الله حيك. حبك الذي في جوانا يكفي الجنة.
اللهم هل يلزم الوضوء لقراءة القرآن؟
حاضر، وجيبك إن شاء الله. طيب طيب أحبتي في الله، نعود لأختي لسؤال أختي إسرائيل. أكثر ابتداء طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعة الله عز وجل تجلب انشراح الصدر. قال الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولذلك قال بعض أهل العلم: المؤمن صاحب العقيدة الصحيحة والإيمان الكامل السليم إذا لا تجده إلا منشرح الصدر ببركة إقباله على الله وحسن اعتقاده في الله سبحانه وتعالى. فلذلك من أجل العبادات اللي بتجعل العبد موصول بالله ومن ثم ينشرح صدره، وإذا انشرح صدر العبد سعد، لأن السعادة الحقيقية في القلب هي ذكر الله. بس الذكر هون الذكر الذي يخرج بخشوع بخضوع، الذي يخرج من قلب امتلأ تنزيها ومحبة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما يكسر الإنسان من ذلك إذا به يسعد في هذا المقام. والأصل الإنسان بيسعى لسعادة الآخرة أولا، ولا مانع أنه يسعى لسعادة الدنيا والآخرة، قلب الاثنين مع بعض، سعادة الدنيا والآخرة بطاعة الله بانشراح الصدر بالدين بالرضا بقضاء الله وقدره. يبقى من الناحية العقدية من أكثر شيء يجلب السعادة الرضا بقضاء الله وقدره وبحكم الله عز وجل. كذلك من الناحية العملية كثرة ذكر الله عز وجل والخشوع في العبادات. أما بالنسبة للأخت أم يوسف تاني لما سألت عن أن زوجها بيفرط في مسألة الصلاة وتنصحه، النصيحة التي أقولها لك: لا تملي من نصحه بين الفين والأخرى بطريقة حسنة، بطريقة طيبة، يعني بين كل فترة كده انصحيه بطريقة طيبة وبذكريه بأهمية الصلاة وبخطورة ترك الصلاة، ولو أمكنك تجيب له شريط في عن حكم تارك الصلاة وعن خطورة ترك الصلاة، تحاول تشغليه وهو جالس كأنك أنت اللي بتسمعيه أو ما إلى غير ذلك، أو تذكريه ببعض النصوص كما قول النبي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، إلى غير ذلك. مرة للثانية، مرة تانية بأسلوب محبة: أنا بحبك وعايزين نبقى زي ما معنا مع بعض في الدنيا يبقى مع بعض في الجنة، واللي هيدخل الطريق لدخول الجنة الالتزام بعبادة ربنا. مرة تانية الصلاة نور وصلة بين العبد وبين ربه عشان ربنا يصلح الأحوال. لا تيأسي من نصحه مرة بعد مرة، وإن أبدى إعراضا لكن في قرارة نفسي يتأثر بهذا، واختار الأوقات الطيبة لتنصحيه فيها. يعني وقت ما عندوش استعداد يسمع يبقى اسكتي، واختاري وقت تاني تحاولي به بين المرة والأخرى. الشيء الثاني كثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يهديه: فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فادعي له بالهداية. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وجميعا إلى ما يحبه ويرضى. كذلك بالنسبة لأستاذ عماد لما بيسأل عن الزوج اللي اكتشف زوجته بتسرق أو ما إلى غير ذلك، ابتداء وطبعا واضح من خلال السؤال أن في إنكار، يعني هي لم تعترف بهذه السرقة، فأقول له أولا أنصحك قبل أن تتهمها تثبت، يعني ما يكون في ذلك نوع من الإشاعة أو سوء ظن أو سوء حساب أو ما إلى غير ذلك. فإذا تثبت من ذلك فعليك أن تنصحها. مش الأصل، يعني مش معنى أن الواحد ضعف ووقع في معصية أن احنا أول حاجة نعمله بيها أن احنا نطرده وأن احنا نهجره وأن احنا نتكلم عليه، لا، نحاول نهديه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل يأتيني يريد أن يأخذ مالي يا رسول الله، ماذا أفعل؟ معتدي غاصب بجاي عليه يريد أن يسرقه، فقال: ماذا أفعل؟ قال: ذكره بالله. أول شيء ذكره بالله عز وجل. فإن احنا هل احنا اتخذنا الخطوة دي؟ اتخذت لما لقيت منها أخطاء، فأنا أنصحك إن انت تذكرها بالله عز وجل وتبين لها خطورة الأمر وده خطر على دينك وإن ده المفروض نسعى ذلك. إذا وجدت منها استجابة وما إلى غير ذلك ف يعني ارجع ورجعها أو يعني ساهم في إصلاح البيت وفي لم شمل الأسرة وما إلى غير ذلك. وإن شاء الله ستجد مثل هذا، بس خذ الخطوة أولا، اذهب وذكرها بالله عز وجل وحاول معها وحط ضوابط قبل الرجوع إن احنا عايزين نعيش على وفق طاعة الله، ما نرتكبش محرمات، الأشياء المحرمة لا يجوز، الغلول أو السرقة هيحاسب عليها الإنسان يوم القيامة وقد تفني حسناته إلى غير ذلك، ومع الوعظ تجد خيرا بإذن الله عز وجل. كذلك الشرع يقول: هل يلزم الوضوء لقراءة القرآن؟ يستحب. يعني المسألة فيها يعني خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنه يستحب، فيستحب للإنسان، لأن النبي قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فاستفيد من ذلك استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل وأجل الذكر قراءة القرآن. لكن إن فعل وقرأ من غير أن يكون على وضوء فقراءته صحيحة وله الأجر أيضا عند الله عز وجل، لكن الأفضل أن يكون على وضوء. والله تعالى أعلى وأعلم. أحبتي في الله، نعود إلى ما كنا بصدده في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه على مسألة الرفق. كان يربيهن على حسن القول وينهاهن عن الفحش في الكلام صلى الله عليه وسلم. يعني أولا حثهن على الرفق، حثهن على الرفق وعلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإن يكون في رفق في التعامل، كما قال يا عائشة: ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. يبقى دلها النبي على الرفق وقال لها التقوى وحث على أن تحلم صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان مع غير المسلمين. الحلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، يعني الموت عليكم. جاب كلمة عشان تسمع السلام، هو بيقول السام عليكم، فقال: وعليكم. النبي قال: وعليكم، وسكت. فقالت عائشة، غضبت. غضبت لماذا؟ لأن ده إنسان بيقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فهي غضبة لله أولا، لا، فقالت السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، هكذا الصفات اللي وردت في اليهود في القرآن هكذا. فقال رسول الله مهلا يا عائشة، صح دي صفات واردة، بس ايه؟ مهلا يا عائشة في التعامل، عليك بالرفق وإياك والعنف. انظروا إلى الرقي في الأخلاق، دي ناس دلوقتي على غير الملة، غير مسلمين، ويحملون في صدورهم حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون بصيغة تشبه السلام ويحرفوا فيها ليدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وترد عليهم بما يستحقونه من أشياء، لكن النبي يقول في باب التعامل، في باب الدعوة، في باب معاملة الناس، مهلا مهلا يا عائشة. النبي بيعلمنا عدم الانتصار للنفس، عدم الانتصار للنفس، وإنما الإنسان ينتصر لدين الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان قد يتحمل بعض الأشياء إذا كانت لشخصه، أما إذا كانت للدين واعتداء على أحكام الله سبحانه وتعالى فلا. فبيعلمنا النبي هذا المعنى، فقال مهلا مهلا يا عائشة. ده شوف الناس اللي في الطب النفسي يقول لك السلام النفسي وما إلى غير. النبي علمنا الرضا صلى الله عليه وسلم، علمنا يعني كيف نتعامل مع الخلق بأريحية وبصدر سليم. هو صدره وحش، أنت صدرك يفضل حلو ما يتغيرش زيه. فقال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك بالعنف، بالعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع، أولم تسمع ما قالوا، يعني ما سمعتش قالوا إيه يا رسول الله؟ قال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. ليه؟ لأنهم دعوا بغير حق وهو دعا بحق صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند صحيح مسلم قال ما هي عائشة؟ فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش صلى الله عليه وسلم. لذلك المعنى ده علشان نطبقه في حياتنا محتاج تدريب، تدريب، لأن إحنا كل واحد مننا في ذات في قرارة نفسه، يعني نفسه مجبول على انتصار للنفس وحب الانتصار. اللي كان بعض السلف واحد بيقول له لو أسمعتني كلمة أسمعتك 10، هتقول لي كلمة أقول لك 10 كلمات. فقال لو أسمعتني 10 ما أسمعتك كلمة. هذه النفسيات الطيبة التي تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ما قالوش وإن شتموك فاشتمهم، وإن سخروا منك فاسخر منهم، وإن فعلوا بك فافعل بهم، لكن قال له بعد ما أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بعد ما تبين للناس الحقيقة وتقيم الصلاة، بعد ما تأمرهم بالطاعة وتنهاهم عن المعصية. في ناس نفوسها سيئة ما بيحبش الطاعة وحاسس ان انت بتعارض هواه، فبدل ما يبين انه معترض على الدين يحاول يطعن في الشخص او يقع فيه. فقال لك واصبر على ما اصابك، خليك انت راضي بنفسيتك، واذا بك لا تنتصر لنفسك الا غير ذلك. موقف عملي سريع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا ازاي انسان يرفق ويحلم مع قدرته على الانتصار. واحد احبتي في الله، إن سيدنا أنس في الصحيح، سيدنا أنس كان ماشي مع الرسول والنبي عليه رداء نجراني غليظ، فإذا بواحد جه ومسك النبي صلى الله عليه وسلم من عنقه هكذا، من الإزار، من الرداء الذي يرتديه النبي الرداء، مسكه كده جبز النبي جبزة، قال رأيت أثرها في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا يليق في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف شديد. طب تخيلوا الرجل اللي عمل العملة دي عايز ايه من النبي؟ تخيلوا، قال يعني الرجل ده في النهاية كان بيشحت، تخيلوا بيشحت من النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له اعطني مما اعطاك الله. انا اتخيل الموقف ده لحضرتي او لحضرتك او لحضرتك، لو واحد شحات جه مسكني بالمنظر ده وبيقول لي اديني لله، ايه كيفية التعامل ممكن اتعامل معاه؟ لانه انا قادر عليه من ناحية وملوش وجهة اجتماعية من ناحية هكذا، وأستطيع أن أنتصر لنفسي. عند استطاعة الانتصار ينبغي على الإنسان أن يرفق. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء الحلم، الرفق. أحبتي في الله علينا بذلك، ده يحتاج لضربة، يبقى ارفق وعلم زوجتك الرفق وكما علمنا الرسول رب النبي زوج نسائه على مكارم الأخلاق، فعلى قدر ذلك على قدر ما نؤجر من الله سبحانه وتعالى ونسعد في الدنيا والآخرة. للحديث بقية حول تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنساء أحبتي في الله، ولكن انتهى الوقت، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف